بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع باب من قام إلى جنب الإمام لعلة من كتاب الآذان، دائما من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا في الدرس السابق وقفنا عند مراد ومقصد الإمام البخاري عليه رحمة الله من هذه الترجمة، وبيان العلة التي من أجلها يخرج الإمام عن الأصل، لأن الأصل أن يتوسط المأمومين، وهذا إذا كانوا أكثر من ثلاث. ونقلنا أقوال أهل العلم أن المصلي أو المأمون يقف بجنب الإمام لعلة ضيق المكان، وإن كانوا أكثر من ثلاث، ولوجود إمام ومأموم، يعني إذا كانوا اثنان فإنه لا يصلي أحدهما خلف الآخر، بل يصلي إلى جنبه، إلى جنبه، إلى يمين الإمام. وقلنا كذلك بالنسبة لإمامة العراة، وهذه قد تكون في حالة من الحالات، وإمامة النساء، هذه الأحوال الأربع التي يكون فيها المأموم بجنب الإمام. وحديث الباب حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أنبأنا هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة عن خالته رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، يعني في أيام مرضه بعد تلك الأيام التي مرت عليه ولم يصلي مع أصحابه ولم يخرج إلى مسجده، وكانت هذه المرة الأولى التي خرج إليهم بعد مرضه، خرج إليهم بعد مرضه، يعني لما صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالصحابة في صلاة الفجر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب، ولم يلبث أن فارق الدنيا في ضحى ذلك اليوم، لم يلبث أن فارق الدنيا في ضحى ذلك اليوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفداه أبي وأمي. قال فوجد رسول الله من نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، وفي رواية أنه خرج يهادى بين رجلين، يعني ممسك برجلين، واحد عن يمينه والثاني عن شماله، وهما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما جميع عنهم جميعا. قال فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، يعني أراد أن يتأخر، أحس أبو بكر بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، بل بمجيئه وتقدمه إلى الصف الأول، فتأخر على أساس أن يصلي هو صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان يعتقده أبو بكر، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي أو أن يتقدم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أو كما جاء في هذه الرواية كما أنت، يعني لا تتأخر. فإذا أبو بكر قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، أي عن يساره، لأنه كان هو الإمام، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يأتم به، والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذا الحديث فيه من الفوائد المتعلقة بباب الإمامة من كتاب الصلاة، فيه جواز الإشارة المفهمة للحاجة، يعني في الصلاة جواز الإشارة المفهمة، وهذا قال أهل العلم في الصلاة بناء على القاعدة في فقه الصلاة أن الحركة اليسيرة فيها لا تبطل الصلاة، الحركة اليسيرة للحاجة دائما هذا القيد لا تؤثر في الصلاة، لا تبطلها ولا تنقص منها، وهذا من الفقه الذي يجهله الكثير من الناس، وقد يؤذون إخوانهم وهم في صلاتهم كأصحاب الهواتف وأصحاب الرضع الأطفال الصغار بإمكانك أن تحمل ذلك الصبي وتسكته حتى لا تشوش على إخوانك في صلاتك، لأن الصلاة نحن مطالبون بتحقيق الخشوع فيها، وهذه من الأمور الصارفة للخشوع. أنت تصلي وهذا الصبي يصرخ في أذنيك، لا تستطيع تسمع الإمام، ناهيك أن تتدبر ما يقرأه الإمام. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا أنه إذا لم تكن هناك حاجة في إدخال هؤلاء الصبية الذين أعمارهم أقل من 7 سنوات فلا ينبغي أن نفعل هذا، ولا ينبغي علينا أن نتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا أمرنا بأن نأمرهم للصلاة لسبع. واحد مرة قال لي أنه باش يدربوا على الصلاة، قلت له أمر النبي يحقق هذه الغاية، لأن الصبي في سن 7 غير بالغ، والأصل في التكليف البلوغ، والقصد من هذا الأمر في مثل هذا السن أن ندربه على الصلاة وأن ننشئه عليها حتى قبل سن التكليف، حتى قبل سن التكليف. لا ينبغي علينا، فما ينبغي لنا أن نتقدم على هديه صلى الله عليه وسلم ونكون بهذا قد خالفنا أمره، نعوذ بالله من مخالفة أوامره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإشارة أو الحركة اليسيرة كإخراجك لهاتفك أو لهذه الفتنة التي ابتلينا بها في هذه الأزمنة، حتى أصبحت مساجدنا كأنها كنائس من هذه الأصوات المنكرة التي تسمع فيها. الكنائس هي اللي فيها الموسيقى، ياك إبراهيم، الكنائس هي اللي فيها الموسيقى، أما المساجد فيها ذكر الله، تلاوة القرآن فحسب، وهذه إنشاد الشعر ونهينا عنه في المسجد، مجرد إنشاد، لا عزف ولا معازف ولا لحن ولا ألحان. فكيف بهذه الرنات؟ لا أدري ما يجري في الناس، أين عقولهم؟ والله أحيانا يعني موسيقى سنفونية من السنفونيات تلك، موسيقى خص غير الناس يقوموا يرقصوا على أنغامها، هذا والله منكر عظيم. أولا لا يجوز للمسلم أن يجعل رنة هاتفه موسيقى، هذا حرام، لأن المعازف مجمع على تحريمها بين علمائنا. وقول ابن حزم هنا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه ولا يقدح في الإجماع، بل قوله الذي خالف الإجماع رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأن هذا إجماع السلف، إجماع المتقدمين على تحريم المعازف كلها، كلها إلا ما استثني منها في مناسباته، استثني في العيد والأعراس، ونوع واحد منها فقط لا يتعداه ولا يقاس عليه، يضرب بالدف في الأعراس، بل هذا من السنة إعلانا للزواج، ولا يقاس عليه الدربوكة ولا الطبل ولا الأمور الأخرى، كما يفتي بهذا من ابتلينا بهم في هذا الزمان.
قالوا الشيخ فلاني قال لهم معليش هذا دربوك كدف كيف كيف إيش هذه العباد هذو الآن أصبحوا يشرعون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أن فيه ما يشبه الدف من حيث الصوت الذي يخرج منه كالطبل كهذه الأمور موجودة في زمانهم، ولكن ما قالوا بجوازها ولا رخصوا فيها ولا قاسوها على ما أذن به الشرع. وكما قال ابن حجر في هذا الباب أنه يقتصر على ما أجازه النبي عليه الصلاة والسلام وفي المناسبة التي أجاز فيها ذلك الأمر فيها ذلك الأمر، بل قال حتى في من يغني بالنسبة للغناء أن تكون جاريات بنات تغني وانتهى الأمر لأجل هذا المناسبة ومناسبة العيد ولا يتعدى لغيرها في أي مناسبة من المناسبات الأخرى في أي مناسبة من المناسبات الأخرى. أعيادنا ثنتان فقط الأضحى الفطر والأضحى ما عندناش عيد آخر. يقول من شاء أن يقول ويدعي من شاء أن يدعي ويحدث من شاء من يحدث من الأعياد حتى وإن ألصقوها بالدين فالدين بريء منها ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين. قالها الإمام مالك عليه رحمة الله. وما لم يكن يومئذ عيدا لا يكون بعده عيد أبدا. نحن لسنا أفضل من أصحاب رسول الله ولا أعلم من أصحاب رسول الله ولا أشد حبا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما عرفت البشرية على الإطلاق حبا كحب أصحاب محمد محمدا، وما زادوا بل اقتصروا على ما تركهم عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام. ما أضافوا وما أحدثوا لا بدعة أصلية ولا بدعة إضافية، لأنهم يعلمون خطر الابتداع في دين الله، وقد كانوا يسمعون عن رسول الله في كل مناسبة من مثل هذه المناسبات من خطبه ومواعظه: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس لأمثال هؤلاء أن يخالفوا مثل هذا الأمر الذي كان يردده ويكرره ليتقرر في قلوبهم ويكون أصلا من أصول دينهم. وكذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا المنهج ساروا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق اتباعهم والسير على منهجهم. أقول صدق اتباعهم لأن الأدعياء كثر يدعون أنهم على السنة وأنهم أتباع السنة وهم يجارون أعداءها ويجالسون مخالفيها، ضيعوا دينهم وميعوا دعوتهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. من الفوائد كذلك فالواجب على إخواننا أن يتنبهوا لقضية الهواتف وينبهوا إخوانهم ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في هذا الباب، وخاصة أئمة المساجد فإن هذا الشر انتشر والبلوة فيه عمت. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا. من الفوائد كذلك قالوا فيه جواز قيام المأموم جنب الإمام للحاجة، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، محل الشاهد من الحديث، يعني الترجمة في هذا الموضوع من قام إلى جنب الإمام لعلة، العلة هي مرض النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ويلحق بهذه العلة العلل الأخرى التي ذكرها العلماء. فيه كذلك جواز التقدم أو التأخر في الصلاة، جواز التقدم والتأخر في الصلاة، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أراد أن يتأخر، أراد أن يتأخر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه التأخر، بل أمره أن يبقى مكانه حتى يكون حتى يصلي الناس بصلاته، ولو كان هذا مخالفا لما أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا للحاجة كذلك، يتقدم ليسد فرجة في صف، وهذا من أنواع التقدم المستحب، فضيلة من فضائل الأعمال، يتقدم إذا دخل المسجد وسمع الإمام قد كبر للركوع، يركع ويدب راكعا ويتقدم حتى يدرك الصف، كما ثبت هذا من فعل ذلك الصحابي وأقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يتقدم للسترة إذا كان يصلي منفردا وراء سترة، حتى إماما وراء سترة متحركة، لأن السترة على نوعين، متحركة أو ثابتة، صلى إلى أخ من إخوانه ثم قام ذلك الأخ وانصرف، فيتقدم حتى يقترب من السترة، واتخاذ السترة نعتقد أنه واجب كما مر معنا. وهكذا أنواع التقدم، يتقدم لإزالة شيء وإبعاد مفسد عنه أو عن المسلمين، هذا قد يحدث، يتقدم لإنقاذ، لإنقاذ غيره، صبي صغير يوشك على أن يسقط السقوط المهلك، السقوط المهلك، فيتقدم لمنعه أو ما إلى ذلك، يعني من مثل هذه الأمور التي تكون دائما لعلة. أما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد دخل في الصلاة بعد، وهذا التقدم استدلوا به على جواز تقدم الإمام الراتب إذا تأخر عن الصلاة وتقدم من تقدم ليؤم الناس، تقدم غيره مثلا وأراد أن يتقدم له ذلك. وقيل أن، وقيل فيه بالخصوصية، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا هو الأولى، لأن الإمام الراتب إذا فاتته الجماعة وتقدم غيره يصلي بالناس، يعني أصبح مأموما الآن، أصبح مأموما ليس إماما، فليس له أن يفعل ذلك، ولا يستدل بهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك، لأن الصحيح أن هذا خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه كذلك، ف صحة صلاة المأموم إذا لم يتقدم الإمام عليه. وهذا ردا على بعض أهل العلم من بعض فقهاء المالكية أنهم يشترطون التقدم حتى لو كان إمام ومأموم ولو بشيء يسير، هذا لا دليل عليه. وقد صحت صلاة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامه وكان بجنبه ولم يتقدم عليه لا بشبر ولا بنصفه. فيه كذلك دليل في هذا الحديث على أن العمل القليل لا يفسد الصلاة فيه كذلك دليل على فضيلة أو على فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يتقدم غيره، وجاء أنه تقدم عمر رضي الله تعالى عنه، قدمه الناس، فسمع صوته النبي عليه الصلاة والسلام فغضب لأجل ذلك وقال: يأبى الله والمؤمنين إلا أبا بكر، يعني هذا الذي يريده الله جل وعلا ويريده المؤمنون أن يتقدم أبو بكر لا غير والشيعة كعادتهم في مثل هذه الأحاديث التي فيها هذا الفضل لأبي بكر ولابنته يروجون الكذب والافتراء، ويروجون أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يحدث في مجالسه الخاصة أن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر عائشة، إنما عائشة أمرت بلالا أن يأمر أباها أن يصلي بالناس، وأن هذا أمر رسول الله. يعني الحديث يأبى أن تكون أن يكون هذا الأمر، لأن عائشة أصرت أن لا يصلي أباها كما ذكرنا سابقا، وألحت واستعملت الحيلة حتى يتقدم غيره إشفاقا على أبيها من عظم الأمانة والمسؤولية. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لأجل ذلك، يأتي هؤلاء ليدعي أن عليا في مجالسه الخاصة يقول أن عائشة هي التي افترت هذا الأمر حتى يتقدم أبوها قاتلهم الله. هذه من أراجيفهم وباطلهم وأكاذيبهم، والشيعة دينهم الكذب بل يتعبدون الله جل وعلا بالكذب، وهذا هذه مصائب هذه الطوائف. كل طائفة تتعبد الله عز وجل بشر من الشرور وبكبيرة من الكبائر. الشيعة يتعبدون بالكذب ويجعلون التقية دين، ومن لا تقية له لا دين له. الخوارج يتعبدون بسفك الدماء وقتل الأبرياء من أصحاب النفوس المعصومة من المؤمنين أو من المستأمنين، نعوذ بالله من شر هؤلاء وأولئك. ونحمد الله جل وعلا أن هدانا إلى صراطه المستقيم وإلى سنة نبيه الكريم على منهج سلف هذه الأمة الكرام رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. بعد هذا الباب أو هذه الترجمة قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، قال: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث السابق. وهذه من بين التراجم التي مرت معنا، يعني من كتاب بدء الوحي وكتاب العلم وكتاب الوضوء وكتاب الغسل وكتاب الصلاة، وهذه الكتب المتعلقة بكتاب الصلاة المواقيت والآذان. يعني هذه أول ترجمة للإمام البخاري بهذه الصفة، بهذه الصفة وبهذه الزيادة، يعني في قوله جازت صلاته. هذا حكم وهذا قول الإمام البخاري في المسألة أو مذهبه. ثم الدليل فيه عائشة، فيه عائشة أي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني حديث عائشة سبقت الإشارة إليه فيما مضى، وقد أخرجه الإمام البخاري في غير هذا الموضع. ثم الحديث الآخر، يعني الحديث الثاني في الباب. الحديث الأول هو الذي مر معنا في الباب السابق، وحديث الباب الثاني قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عليه رحمة الله شيخ الإمام البخاري، قال: أنبأنا مالك، مالك ابن أنس الإمام، قال: عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ أي جاء بلال، والمؤذن هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: رضي الله تعالى عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم أكثرتم التسفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، وإنما التصفيق للنساء. هذا الحديث حديث سهل رضي الله تعالى عنه، الذي محل الشاهد منه هو مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة أبي بكر بالناس. تقدم أبو بكر يصلي بالناس، وهذه حادثة خاصة ليست متعلقة بموضوع الأحاديث السابقة التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في قل لقد الأذن اسمه السبع سوسو في مرضه قدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. هذا في حادثة غير تلك الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف، يعني قبيلة من القبائل في المدينة، وقع بينهم خلاف ونزاع، خرج ليصلح بينهم. وهذا في الحقيقة شأن الإمام وشأن سيد الأئمة عليه الصلاة والسلام، يعني الخلاف مذموم، والخلاف ظاهرة مرضية وليست ظاهرة صحية كما يزعم الإخوان المفلسون. ورى هذا تاع الإخوان منحرفين يسمعنا، فهي ظاهرة مرضية، والظواهر المرضية لا بد من علاجها، وعلاجها يكون من قبل أهلها، من قبل أهلها الذين يصلحون ولا يفسدون، والذين يصلحون لمثل هذا الأمر، يصلحون لمثل هذا الأمر. إذا وجد في القوم كبيرهم فالأولى في التقدم هو كبيرهم. ألا ترون أن الناس إذا اختلفوا وتنازعوا رجعوا إلى واحد منهم، ولم يرجعوا إلى أي واحد منهم؟ تنبهوا لهذا، رجعوا إلى واحد منهم، الجميع يتفق أنه الأهل لذلك، هذا يكون إمامهم، يكون أعلمهم، يكون كبيرهم، أعطاه الله جل وعلا هذه المؤهلات وهذه الأسباب، تتفق كلمة الناس عليه. أما لكل واحد هذا ينظر إليه بنظرة والثاني ينظر إليه بنظرة أخرى، هذا ربما يثق فيه والثاني لا يثق فيه، يعرف عنه أمور يذكره فيها، فإذا قيل له نرجع أعوذ بالله يقول له أعوذ بالله نرجع لفلان. ففي مثل هذه الحالات ومراد الناس في مثل هذه القضايا هو تحقيق الغاية المرجوة، والغاية المرجوة هو أن يتحقق الصلح بين الناس. أليس من الحكمة أن نسعى فيه بأسبابه بأيسر طرقه وأفضل وسائله التي تحقق لنا هذا الشيء الذي اتفقنا جميعا أنه خير؟ لأننا لا نكذب ربنا، وربنا جل وعلا قال والصلح خير، والصلح خير. هذا الصلح إذا كان ممكنا، أحيانا الصلح لا يكون ممكنا، مقدماته تدل على ذلك. إذا كان الصلح بين مختلفين في مسائل شرعية دينية، في قضايا منهجية، هذا يقول أن الحق في هذه المسألة هو كذا، والثاني يخالف. في مثل هذه المسائل الصلح لا يكون إلا بالرجوع إلى الحق، إلى الكتاب والسنة. نرجع إلى الكتاب والسنة، إذا وجدنا أن الحق في هذه المسألة مع من يتمسك بهذا الأصل، كأن يكون الخلاف في كما ذكرنا في المرة الماضية، وذكرنا بترجمة وتبويب من تبويبات الإمام ابن بطة، هذا الإمام العلم الكبير، وكتابه من أعظم الكتب في هذا الباب، جمعت بين العقيدة الصحيحة الصافية وبين المنهج القوي. هذا في الحقيقة يصلح هو وغيره أن يكون دستور أهل السنة والجماعة، لأن مبناه على نصوص الكتاب والسنة، على الوحي، وعلى أصول سلف هذه الأمة. جعل التراجم هي أصول سلفية كلها، هذه الأصول السلفية يدلل عليها بآيات من كتاب الله، وأحاديث من أحاديث رسول الله، وآثار عن السلف. هذه ميزة الإبانة الكبرى لابن بطة عليه رحمة الله. قلت باب مصاحبة أقوام، باب التحذير من مصاحبة أقوام تمرض القلوب، تمرض القلوب وتفسد الإيمان. مصاحبتهم تمرض القلوب وتفسد الإيمان، وهذه مصاحبة أهل الشبهات والشهوات، وأهل الشبهات أخطر، وأهل الشبهات أخطر. في مثل هذه المسائل والقضايا اختلفوا في مثل هذه المسائل والقضايا، قال هذا هذا رها مصاحب لمنحرفين، ونصحناه وتواصلنا معه ونبهناه وهو مصر على مخالفته وعلى سوء منهجه. واحنا عندنا عن سلفنا من أصر ألحق بمن أصر من أجله، من أصر على مصاحبة المبتدع ألحق به. هذا أصل، ما هوش احنا ابتدعناه أو أصلناه، هذا أصل أصله سلفنا، ونحن ندين الله جل وعلا باتباع القوم، لأن منهجنا قائم على الاتباع وترك الابتداع. هذا ديننا وهذا منهجنا، صلى الله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن نلقاه ونحن متمسكين به ثابتين، آمين يا رب العالمين. فنأتي لهذا الطرف المتمسك، أثبت لنا بالأدلة أن هؤلاء منحرفون، لا غبار على هذا الأمر. الطرف الثاني وش عندك تتمسك به؟ قال أنا والله أنا أجالسهم لأناصحهم، ما عليه شيء طيب، هذا ونية حسنة، النصيحة مطلوبة وهي أصل من أصول ديننا، ولكن ينبغي أن تعلم ويعلم الجميع أنه فرق بين النصيحة والمصاحبة، تنصح لأخيك مرة مرتين ثلاث، يوم يومين أسبوع شهر شهرين، ثم بعد ذلك لا بد من الحد الفاصل، لا بد من الحد الفاصل، لأنك إذا داومت على هذه المصاحبة بهذه الدعوة، بهذه الدعوة يعني بدعوة المناصحة، أنت تعرض نفسك لإفساد دينك وتؤثر في غيرك ممن يحسن بك الظن، كان يكون واحد مثلا من المشايخ معروف بين الناس أنه من مشايخ السنة مثلا، ونجده يصاحب ويضحك الأخ هذا، فقل لي ونجده يصاحب النطيحة والمتردية وما أكل السبع، يصاحب الطايح والهالك والفاسد ممن يطعن في علمائنا وأئمتنا، ممن يسعى بالفساد والإفساد، أيقول بربكم واحد من كتاب مثلا منتدى الشر والفساد، منتدى كل التلافيين، هذا يصلح أن يصاحبه من يقتدى به، يصاحب واحد من هؤلاء الأشرار الذين أصبحوا وبالا على السنة وأهلها وحربا إلا على السلفيين، والله حربا إلا على السلفيين، يفرحون إذا وقع بينهم شيء من النزاع والاختلاف، يفرحون إذا تكلم أحدهم في غيره من إخوانه، هو من المفروض العكس هو الذي يقال في هذا الباب، أن هؤلاء لا يحابون، لا يحابون، ينصحون الصغير والكبير وينصحون القريب والبعيد، ويتبرؤون من القريب كما يتبرؤون من البعيد، ويحذرون من القريب كما يحذرون من البعيد إذا وقع في مثل ما وقع فيه ذلك البعيد. ما كانت احنا ما عندنا المحابات، قال هذا ولد حومتي وهذا بلدي، هذا ولد بلادي، هذا ولد بلادي نطعن فيه، ولد بلادي نحذر منه، هذا ماهوش دين، هذا المنهج روح استعملوا في كرة القدم، استعملوا في النعرات القبلية والدعوات الشعوبية ممكن يصلح، استعملوا في الانتخابات ممكن يصلح، أما في دين الله وفي منهج الحق وأهله لا يصلح أبدا. الحق أحق أن يتبع، الحق بدليله بالبرهان والحجة بالصبر بالحكمة في معالجة القضايا كلها. ولهذا يا إخوان، لما دائما وأبدا علماؤنا يقولون ويكررون، بحت أصواتهم من هذا الكلام، يا إخواننا كل واحد فيكم يعرف قدره، يا إخواننا كبروا الكبير حتى تبقى الموازين صحيحة، وحتى يبقى منهجكم قويما، كبروا الكبير لا غير، واعرفوا لكل واحد قدره ومنزلته، هذا عملا بحديث نبينا، أنزلوا الناس منازلهم، إذا ما أنزلنا الناس منازلهم يوقع هذا الخلل وتوقع هذه الفوضى التي يعيشها الناس. الصلح بين الناس بأصوله، الصلح بين الناس لا يكون على حساب الحق أبدا، يكون بالحق وللحق وعلى الحق، هذا هو المطلوب. ولهذا لا يتولى مثل هذا إلا أهل صدق وأمانة وثبات على هذا الحق، رجل صادق صادق مع الله، صادق مع إخوانه، صادق مع نفسه. الصدق عزيز في في أيامنا يا إخوان، والله عزيز. صاحب أمانة يعرف أنه يتعامل في دين الله عز وجل، فلا يكون عمله ولا تصرفه بهوى في نفسه أو بحظ من حظوظ هذا النفس أبدا. إذا دخله شيء من هذا فسد سعيه، فسد سعيه وضاع أمره، ووالله لن يحقق نتيجة مرضية يرضى بها ربنا ويحبها أهل الخير والإيمان أبدا. ولهذا شوفوا أحوال الناس، شوفوا الأمور إذا تدخل فيها أهلها كيف يكون مآلها، والأمور إذا دخلها المخلطون والمشاغبون إلى أي شيء تؤول. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الشر وأهله، وأن يفتح علينا في الخير وفي إصابة الحق والوصول إليه. هذه أمور لا بد أن تقال بمناسبة هذا الأمر الذي خرج من أجله نبينا عليه الصلاة والسلام. السنة قائمة على هذا الأمر، والصلح وظيفة من وظائف نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي هدى الله جل وعلا به الخلق أجمعين. خرج قال ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر، أتصلي للناس فأقيم؟ وهذا فيه الدلالة على أن الإقامة، على أن الإقامة تكون حين يريد الإمام الصلاة، وهذه فائدة من فوائد هذا الحديث، وسنذكرها بإذن الله جل وعلا عند ذكر الفوائد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على حبه وحب سنته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.